أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وفرق بين وجوب كل شيء عليهم لغاية الإخلاص، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كل واجب. كان الكلام فيما أورده الشيخ الماتني قدس سره على تقريب دلالة الآية الشريفة على إثبات حكمين في الشريعة السابقة، ومن ثم إثباتهما بالاستصحاب في شرعنا أيضا. وعرفتم أن مجموعة ما أورده الماتن واعترض به قدس سره في المقام أربعة. تقدم الكلام في الاعتراضين الأول والثاني، وبلغ الكلام فعلا إلى الاعتراض الثالث، وهو ما أشار إليه بقوله: وفرق بين إلى آخره. وحاصله أنه مع الإغماض عما تقدم وتسليمي أن العبادة بالمعنى المصطلح عند الفقهاء، وتسليم أن الإخلاص بمعنى قصد القربة والخلوص عن الرياء في نية العبادة، وتسليم أن الدين بمعنى القصد، وتسليم أن الحصر راجع إلى مجموع المقيد والقيد، وتسليم أن اللام للغاية. بعد تسليم هذه الأمور الخمسة، ولكن مع ذلك لا يتم ولا يثبت مقصودكم، وذلك لأن مرادكم إثبات وجوب قصد القربة وقصد الإخلاص بالآية المباركة، إلا أن وجوب هذين الأمرين، يعني قصد القربة وقصد الإخلاص، إلا أن وجوب هذين الأمرين لا يستفاد من هذه الآية المباركة، لأن معنى الآية بناء على تسليم تلك الأمور الخمسة، لأن معنى الآية بناء على تسليم تلك الأمور الخمسة، هو معنى الآية هو أن الهدف الأساس والمقصد الأول لله سبحانه وتعالى من مطلق أوامره التي وجهها لأهل الكتاب إنما هو تقرب أهل الكتاب إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو تقرب أهل الكتاب إلى الباري عز وجل وهذا المعنى لا ينافيه أن يكون بعض أوامرهم أو أكثرها أو جميعها أوامر توصلية باعتبار أن الهدف إنما هو تمكن المكلفين من العبادة والتقرب إلى المولى عز وجل وهذا الهدف التقرب إلى الله تعالى التقرب إلى المولى وهذا الهدف مما يؤمن بالأمر التوصلي أيضا لأن الأمر التوصلي وإن لم يشترط في صحته قصد القربة إلا أن قصد القربة شرط كمال في التوصلي وهذا مما لا يختلف عليه اثنان وأن المكلف في الواجبات التوصلية لو قصد التقرب إلى المولى عز وجل لحصل على الثواب لحصل على الأجر بلا إشكال فإذن الأمر التوصلي وإن لم يشترط في صحته قصد القربة إلا أن قصد القربة شرط كمال فيه فإذا الهدف هو التقرب وتمكن المكلف من التقرب إلى المولى عز وجل وفي هذه الجهة كون الأمر توصليا كاف أيضا فالنتيجة أن وجوب هذين الأمرين أعني قصد القربة وقصد الإخلاص مضافا إلى قصد التقرب فالنتيجة أن وجوب هذين الأمرين بنحو الوجوب الشرطي أعني كونه شرط صحة كما هو مرادكم مما لم يثبت بهذه الآية المباركة حتى نجري استصحاب البقاء في شرعنا وهذا ما بينه بقوله وفرق بين وجوبي عند هنا تعبيران تعبير الأول اللي هو ظاهر الآية والتعبير الثاني الذي لم يكن ظاهر الآية ومراد المستدل إنما هو الثاني وليس الأول. فالآية الشريفة لا تثبت مقصود المستدل، لا تثبت مراد المستدل. قال: وفرق بين وجوب كل شيء عليهم، أي على أهل الكتاب، لغاية الإخلاص. قال لغاية الإخلاص باعتبار أنه إحنا قلنا في مقام التقرير تسليم ماذا؟ تسليم هذه الأمور الخمسة اللي واحد منهن أن اللام للغاية، أن اللام للغاية. قال: وفرق بين وجوب كل شيء عليهم لغاية الإخلاص بأن تكون الغاية في كل أمر مجرد تمكن المكلفين من العبادة، تمكن المكلفين من التقرب إلى المولى. وبين وجوب قصد الإخلاص، يعني وجوب قصد القربة وقصد الإخلاص مضافا لمن؟ إلى قصد القربة. هذا يتطلب شنو؟ يتطلب أن العمل شي يكون عبادي. قال: وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كل واجب بأن تكون الغاية في كل أمر تعبدية العمل واحتياج العمل لمن؟ إلى قصد التقرب وقصد الإخلاص. يقول فرق بينهما. زين، نجي للآية. مراد المستدل هو الثاني، مرادهم ماذا؟ إثبات وجوب قصد القربة وقصد الإخلاص، إثبات هذين الأمرين بمن؟ وجوبهن بالآية المباركة. الشيخ رحمه الله يقول: حتى أن لو أسلم تلك الأمور الخمسة هذا مقصودكم لا يتم بالآية المباركة. ليش؟ لأن ظاهر الآية هو الأول. قال: وظاهر الآية هو الأول. يعني ماذا هو الأول؟ كون الغاية مجرد تمكن المكلفين من العبادة والتقرب إلى المولى عز وجل. وظاهر الآية هو الأول. شلون؟ قال: ومقتضاه أن تشريع الواجبات إنما هو لأجل تحقق العبادة على وجهه. يعني تحقق العبادة يعني شنو؟ يعني تمكن المكلفين من الإتيان بقصد العبادة على وجه الإخلاص. هذا هو الهدف الأساس والمقصد الأول لله سبحانه وتعالى من أوامره اللي وجهها لأهل الكتاب، إنما هو التمكن وتقرب أهل الكتاب إلى الله سبحانه وتعالى. ومرجع ذلك، أي ومرجع كون الغاية التمكن من العبادة، مرجعه إلى كون الواجبات الشرعية لطفا، عليكم السلام، لطفا في الواجب العقلي. الواجبات الشرعية لطف في الواجب العقلي ومقربة إلى الواجب العقلي. توضيح ذلك أن شكر المنعم واجب عقلا، ومما يستقل به العقل. طيب، وشكر المنعم بما يحصل؟ وهو يحصل بطاعة المنعم وإطاعته. كن أنا أطيع المولى، كن أطيع المنعم، فارزة. وإطاعة المنعم متوقفة على ماذا؟ متوقفة على طلب المولى الحقيقي من العبد شيئا بأن يأمره بفعل، فيأتي العبد ذلك الفعل المأمور به بقصد ماذا؟ بقصد الطاعة الواجبة عقلا. ممكن الطاعة واجبة عقلا، والطاعة متوقف عليه من؟ على أنه كون أكو فالطلب من المولى الحقيقي من العبد، فالطالب منه فالشيء، وهذا العبد رأسا يمتثل، يقوم ويأتي ذلك الفعل المأمور به بقصد الطاعة الواجب عقلا بعد صدور الأمر من؟ بعد صدور الأمر من المولى. وهذا هو معنى كون الواجب الشرعي، الواجب الشرعي يعني صدور الأمر من المولى الحقيقي لمن؟ إلى العبد بإتيان الفعل الكذائي. وهذا هو معنى كون الواجب الشرعي لطفا في الواجب العقلي، وهو الطاعة. ليش لطف في الواجب العقلي؟ أعني الطاعة، أعني العبادة، حيث بالواجب الشرعي يتمكن العبد من؟ من الواجب العقلي، أعني شكر المنعم، أعني طاعة المنعم. أنا شلون أقدر أشكر المنعم وأطيع المنعم؟ من خلال ماذا؟ من خلال امتثالي وإتياني للواجب الشرعي. فالواجب الشرعي لطف في الواجب العقلي، واللطف بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الواجب الشرعي مقرب إلى الواجب العقلي. ليش مقرب؟ باعتبار أن الواجب الشرعي يوجب التمكن من الواجب العقلي، لولا الواجب الشرعي لما تمكن العبد من الواجب العقلي. فالحاصل أن غاية الأوامر، أن غاية الأوامر، هذا هو ظاهر الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا إلى آخره. فالحاصل أن غاية الأوامر إنما هو تمكن المكلفين من العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه فمفاد الآية ماذا سوف يكون؟ وعليه فمفاد الآية يكون حينئذ وما أمروا بشيء إلا لغاية التمكن من العبادة والطاعة والتقرب إلى المولى عز وجل. هذا هو معنى، هذا هو معنى ظاهر الآية، وما أمروا بشيء إلا لغاية التمكن من التعبد والتقرب إلى المولى عز وجل. ومن الواضح أن هذا المعنى يتنافى مع الأمر التوصلي. بالأمر التوصلي أيضا شنو؟ يتمكن المكلف ماذا؟ أن يتقرب لمن؟ إلى المولى، أن يتعبد، أن يطيع المولى بمن؟ بأن يقصد القربة بالأمر التوصلي. صحيح قصد القربة مو شرط في صحته، ولكن هو شرط كمال فيه. قال ولا ينافي ذلك، يعني ماذا ذلك؟ ولا ينافي كون الغاية التمكن من التعبد، ما ينافي شنو؟ كون بعض تلك الأوامر بل كلها توصلية، لا يعتبر في سقوطه قصد القربة. إذن هذا هو ظاهر الآية، بينما مرادهم في جانب آخر، مرادهم الثاني. الثاني هو شنو؟ وجوب قصد الإخلاص مضافا إلى قصد القربة عليهم في كل واجب. وأين هذا من إثباته من بالآية المباركة؟ قال ومقتضى الثاني، يعني بينما مقتضى الثاني كون الغاية في كل واجب كونه تعبديا حتى نشترط به قصد القربة ونشترط به قصد الإخلاص، قال ومقتضى الثاني كون الإخلاص واجبا شرطيا في كل واجب، يعني بحيث لا يسقط بدون قصد القربة وبدون قصد الإخلاص، وهو المطلوب علما للمستدل، وهو المطلوب للمستدل، إلا أن هذا الفهم، إلا أن هذا الثاني أو مقتضى الثاني، إلا أنه على خلاف ظاهر الآية. ولعل قوله قدس سره فتأمل في بعض النسخ إشارة لذلك، إشارة لمن؟ إلى أنه صحيح أن مقتضى الثاني كون قصد الإخلاص واجب شرطي في كل واجب، إلا أنه وهو مطلوب المستدل، إلا أنه على خلاف ظاهر الآية المباركة. فحتى لو أغمضنا النظر عن جميع ما تقدم وسلمنا جميع تلك الأمور الخمسة، مع ذلك لا يتم ولا يثبت مقصود ومراد المستدل، لأن مراد المستدل إثبات وجوب قصد القربة وقصد الإخلاص بالآية المباركة، والحال أن معنى الآية بحسب ظاهرها لا ينهض ولا يصلح أن يكون مثبتا لهذا المقصود. هذا كله مع أنه يكفي الاعتراض الأخير، الاعتراض الرابع، الإيراد الرابع للشيخ الباتني، وحاصله مع الإغماض عما تقدم وتسليم جميع ما تقدم، حتى تسليم أن ظاهر الآية إثبات وجوب قصد القربة وقصد الإخلاص، حتى هذا اللي احنا كنا الآن بالاعتراض الثالث شنو انفيناه رديناه، وتسليم جميع ما تقدم حتى تسليم أن ظاهر الآية إثبات وجوب قصد القربة وقصد الإخلاص، فنسلم دلالة الآية على إثبات الحكمين في الشريعة السابقة، يا حكمين الصلاة التعبدية في كل واجب، والحكم الثاني شنو؟ اشتراط قصد الإخلاص مضافا إلى قصد القربة في كل واجب. فنسلم دلالة الآية على إثبات الحكمين في الشريعة السابقة، ولكن مع ذلك نقول إن إثبات هذين الحكمين في شرعنا الإسلامي المقدس لا يحتاج إلى الاستصحاب، بل كلهن الآن في الاعتراض الأخير يقول إذا نغمض النظر ونسلم، لكن من أريد أثبت هذين الحكمين في شرعنا المقدس ما أحتاج إلى الاستصحاب، كما أنتم تقولون أنه بالاستصحاب شنو يثبت هذان الحكمان في شريعتنا بالاستصحاب، فجعلتم هذه ثمرة من ثمرات المترتبة على استصحاب على جريان الاستصحاب في الأحكام في أحكام الشريعة السابقة، إلا أن إثبات هذين الحكمين في شرعنا هذا لا يحتاج إلى الاستصحاب، بل نفس الآية المباركة بذيلها أعني قوله تعالى وذلك دين القيمة، بل نفس الآية المباركة بذيلها تكفي لإثبات هذين الحكمين إذا كان المراد بالقيمة معنى الثابتة غير القابلة للنسخ، لا بمعنى المستقيمة، لا بمعنى المستقيمة، لأنه إذا أخذنا بمعنى المستقيمة خوش الشريعة السابقة في وقتها هي أيضا مستقيمة، وإنما نأخذ بمعنى ماذا؟ القيمة يعني الثابتة يعني غير القابلة للنسخ، وشريعة خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم شريعة ماذا؟ ثابتة إلى الأبد غير قابلة للنسخ. فهذان الحكمان يثبتان في هذه الشريعة المقدسة بلا حاجة إلى الاستصحاب. فالنتيجة في نهاية المطاف أن ما ذكر من الثمرة الأولى لا يمكن المساعدة عليه، ولا تصلح ثمرة عملية على جريان الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة. قال هذا كله مع أنه الجواب الأخير الاعتراض الأخير قال يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا، يكفي ماذا؟ ذيل الآية قوله تعالى وذلك دين القيمة، بناء على تفسيرها تفسير القيمة بالثابتة التي لا تنسخ. وهنا أيضا بعض المحققين إتماما للفائدة يقول أن ذلك المشار إليه هو دين الإسلام، دين الإسلام هو الذي يكون دين القيمة، فعند ذلك نفسر القيمة بالثابتة، فهذان الحكمان يثبتان في شرعنا بلا حاجة إلى الاستصحاب. ومنها أي ومن الثمرات، الثمرة الثانية، الثمرة الثانية من الثمرات التي ذكرت أنها تترتب على جريان الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة جريان استصحابها في شرعنا. الثمرة الثانية قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف عليه السلام بعدما أمر عليه السلام بإخفاء صاع الملك في رحل أخيه بنيامين، فالمؤذن عندما تحركت القافلة جاء المؤذن من الخلف ونادى أنه أيها العير كذا قد سرقتم إنكم لسارقون، هذه القصة والقضية المعروفة في قضية نبي يوسف عليه السلام. فماذا قال؟ قال ولمن جاء به، ضمير بأنه يجع للصاع، صاع الملك، ولمن جاء به، شقيت اللي يأتي بهذا الصاع، حمل بعير وأنا، المؤذن يقول وأنا به زعيم يعني ضامن. محل الاستشهاد في الآية المباركة هاتان الجملتان المباركتان، ولمن جاء به حمل بعير، هاي الجملة الأولى، والجملة الثانية وأنا به زعيم يعني ضامن. فذهب جمع من الفقهاء إلى أنه يمكن أن يستدل بهذه الآية اللي هي موردها الشريعة السابقة، يمكن أن يستدل بهذه الآية على إثبات حكمين في الشريعة السابقة، ثم إثباتهما في شرعنا بالاستصحاب، حتى يصير الثمرة الثانية اللي تترتب عليه من على جريان الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة في شرعنا أو إلى شرعنا. إثبات يمكن أن يستدل بهذه الآية على إثبات حكمين في الشريعة السابقة ثم إثباتهما في شرعنا بالاستصحاب. الحكم الأول جواز الجهالة في مال الجعالة، وأنه لا يلزم في الجعالة أن يكون العوض معلوما ومعينا، والدليل على ذلك قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، باعتبار أن حمل البعير الذي جعل عوض في الجعالة الذي جعل مال الجعالة مجهول جنسا وقدرا، أما كونه مجهولا من حيث الجنس فواضح، وأما كونه مجهولا بحسب المقدار فلاختلافه بالزيادة والنقصان. هذا الحكم الأول. الحكم الآخر صحة ضمان مال الجعالة قبل العمل، المعبر عن هذا الضمان فقهيا بضمان ما لم يجب، أي لم يستقر بعد في الذمة بسبب العمل. والدليل على ذلك أي على هذا الحكم الآخر من الآية، والدليل على ذلك قوله تعالى وأنا به زعيم يعني ضامن. العمل ما صاير بعد، ما حد اجى وبحث وقام يدورون بالأحمال يعني بالأثقال بعدهم. هذا رأسا قال لمن جاء به حمل بعير وأنا به شنو؟ وأنا به ضامن. والدليل على ذلك قوله تعالى وأنا به زعيم، حيث ضامن المؤذن بمال لم يجب، أي لم يستقر في الذمة بعد بتوسط العمل. ثم إثبات هذين الحكمين في شرعنا الإسلامي المقدس بالاستصحاب، نجري استصحاب بقاء الحكم الأول وبقاء الحكم الثاني في شريعتنا، ونقول بأن الجعالة لا يلزم فيها أن يكون العوض معلوما، ونقول أيضا بصحة ضمان ما لم يجب. وعليه فجريان الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة جريانه إلى شريعتنا مما تترتب عليه هذه الثمرة. هذا تقريب الاستدلال. قال: ومنها قوله تعالى حكاية عن مؤذن يوسف عليه السلام، ماذا قال؟ فدل، محل الاستشهاد، فدل على جواز الجهالة في مال الجعالة، هذا الحكم الأول اللي قربنا، وعلى الحكم الثاني، وعلى جواز وصح، جواز بمعنى صحة وصحة ضمان ما لم يجب. وفيه إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أجاب على هذا الاستشهاد بالآية المباركة وجعله ثمرة ثانية في المسألة، أجاب قدس سره على ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول بعدة أجوبة: أولا أنه من أين يعلم، من أين يحرز لنا أن حمل البعير في ذلك العصر كان مجهولا، بل لعله كان الحمل معلوما بحسب عرفهم من حيث الجنس والقدر والوصف، كما أنه، هذا الشاهد، كما أنه في أي منطقة بحسب أعرافها عندما يقال حمل كذا، عندما يقال حمل كذا بحسب العرف الرائج والدائر بين أفراد تلك المنطقة، ذلك الحمل مشخص معلوم بحسب عرفهم. وحينئذ فأصل ثبوت الحكم الأول، أعني شنو؟ جواز الجهالة في مال الجعالة. أصل ثبوت الحكم الأول غير محرز، غير معلوم، حتى نجري أو حتى نستصحبه في شرعنا هذا. والحال أن المتيقن السابق مما هو ركن في جريان الاستصحاب، يعني أصل هذا ما متيقن سابق عندي أنه شنو؟ أن حمل البعير في ذلك العصر هو شنو؟ كان مجهولا جنسا وقدرا ووصفا، هذا ما محرز عندنا، هذا ما معلوم عندنا، لا، لعله كان معلوما في عصرهم بحسب عرفهم. فالسابق ماذا؟ لم يكن متيقنا، والمتيقن السابق ركن في ماذا؟ ركن في جريان الاستصحاب. فإذا لم يكن ذاك متيقنا فكيف أني أستصحبه في شرعنا؟ هذا أولا. قال رحمه الله: وفيه أن حمل البعير لعله كان، إذن هذا ما محرز، ما متيقن، وأنا في الاستصحاب أريد يا ركن أن يكون السابق شنو؟ متيقنا واللاحق مشكوكا. قال: أن حمل البعير لعله كان معلوم المقدار عندهم، يعني بحسب عرفهم، مع احتمال ثانيا، الجواب الثاني، وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الحمل مجهول عندهم، وتسليم أن حمل البعير مجهول عندهم، ولكن من أين يحرز لنا، من أين يحرز لنا أن كلامه مؤذن يوسف عليه السلام كان من باب الجعالة المصطلحة فقهيا التي هي نوع من أنواع المعاوضة، بل لعل كلامه كان نوع وعد صرف. والفرق بين الجعالة المصطلحة فقهية وبين مجرد الوعد أن الجعالة المصطلحة من مقولة الإيجاد والإنشاء، موشي كل من عثار على ضالتي فله كذا، تنشئ لو ما تنشئ، يترتب عليك أثر لو ما يترتب، إجفت عامل وجاب الضالة تنطي العوض لو ما تنطي، يجب عليك أن تدفع له العوض، من مقولة الإيجاد والإنشاء، بينما الوعد من مقولة الإخبار، من مقولة الإخبار. فلعل كلام المؤذن مجرد وعد لا أن يكون من باب الجعالة المصطلحة. فليست الآية بصدد بيان الحكم الأول، حتى نستصحب بقاءه في شريعتنا. قال: وثانيا مع احتمال كونه مجرد وعد لا جعالة، وثالثا أي مع أنه جواب الثالث، وثالثا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن الجعالة اصطلاحية، روح سلمنا كلام المؤذن شنو من باب الجعالة المصطلحة فقهيا، وتسليم أن الجعالة جعالة مصطلحة، إلا أن كلام المؤذن كلام شخص غير معصوم لا يترتب عليه الأثر والحجية، وليس كلام نفس النبي يوسف عليه السلام حتى يقال بأن كلام المعصوم حجة، وكلام غير المعصوم لا يثبت الشريعة، لا يثبت حكما شرعيا حتى نستصحب بقاءه في شرعنا هذا. قال رحمه الله: مع أنه لا يثبت الشرع بمجرد فعل المؤذن، ليش؟ لأنه غير حجة، ولم يثبت إذن يوسف ولا تقريره، هذا متمم للجواب الثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.